بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. بقي شيء بسيط من بحث العصمة نتعرض إليه هذا اليوم. قلنا أن العصمة محورية تارة في دائرة الاقتضاء، وأخرى في دائرة ما يمكن أن يفرض كمانع. وأشرنا إلى أن الموانع التي تذكر في البين بعضها موانع عقلية، وبعضها موانع تاريخية، وبعضها موانع نقلية. ما يرتبط بالمانع النقلي وجود مجموعة من الآيات والذكر الحكيم يظهر منها أن النبي الأكرم لم تثبت في حقه العصمة، بل يمكن أن يقال أنه صدر في حقه الذنب. سنتعرض إلى تلك الآيات، لكن قبل التعرض إلى الآيات كان ولا بد لنا من حديث، وهو المهم في بحثنا هذا اليوم. مفاد الحديث أيها الكرام، نحن نعتقد في الوقت الذي أن القرآن الكريم منهج للحياة، وهو المنهج الرباني في الحياة، وأن هناك خصوصيات انفرد بها القرآن عن سائر الكتب السماوية فضلا عن الكتب الأخرى. والقدر المتيقن من أن القرآن هو له حق البقاء، وله حق الحياة، وله حق السرمدية والخلود، كما أن القرآن ورد في حقه موضوعة العصمة. في الوقت الذي نحن ندعي أن القرآن منهج الحياة، هذا لا يعني أن القرآن لا يحتاج إلى منهج. الحضارات ربما تصنف على أساس المناهج. فلما نمر على الحضارة اليونانية نقول أن المنهج الذي اعتمدته الحضارة اليونانية هو المنهج القياسي، منهج البرهاني هو المنهج الذي اعتمد في الحضارة اليونانية. واليوم لما نقف مع الحضارة الغربية نقول أن الحضارة الغربية تلبست بمنهج المنهج التجريبي، وعرفت بالمنهج التجريبي. فما هو المنهج الذي يمكن أن يعتمد عليه في القرآن؟ ولا مجال لاستنطاق القرآن إلا بعد الوقوف على المنهج. ممنوع منعا باتا مس القرآن في عالم التفسير لمن لا يملك ماذا؟ لمن لا يملك المنهج. طبعا الصفة البارزة في الإسلام ليس في القرآن، الصفة البارزة في الإسلام المنهج الاستقرائي. الإسلام اعتمد في الوصول إلى مقاصده ونتائجه إلى المنهج الاستقرائي. نحن نريد أن ندعي مجموعة قضايا ينبغي أن تلحظ مد النظر لمن أراد أن يقوم بعملية التفسير. ومن دون ملاحظة هذه القضايا فإن النتائج التي تنتزع من القرآن لم تكن نتائج موفقة. المنهج هو الطريقة التي ينبغي أن يراعيها الإنسان لتحصيل المعرفة وللوصول إلى الحق والحقيقة. هذا هو المقصود من المنهج. والقرآن لا بد له من منهج، ومنهجه منهج خاص، سيما بعد الالتفات إلى أن القرآن جزء من لساني. فما هو المنهج القرآني؟ حتى بعد ذلك بعد أن ننظر إلى المنهج القرآني ننظر إلى الآيات التي ظاهرها إسناد المعصية إلى الرسول الأكرم، أن هذا الإسناد موفق أم أنه إسناد غير موفق، وهل يصلح أن يكون الدليل النقلي مانع أم لا يصلح أن يكون الدليل النقلي مانع. فركزت على مطلبين: القرآن منهج الحياة، وبعد سداد باب الوحي بقي باب القرآن هو الباب المفتوح، وحياة الإسلام بحياة القرآن، والقرآن معطيات ليست معطيات جمودية كما دلت عليه بعض الروايات، وإلا لمات القرآن في زمن أو في مكانه. ما أشرنا إليه سابقا هو عبارة عن مجموعة أمور، الآن راح أنبه على أمور لا بد من الالتفات إليها، وتلك الأمور لنا أن نقول أنها هي نظرية المعرفة أو المنهج الذي لا بد أن يعتمد في باب القرآن. النقطة الأولى أشرت إليها فيما مضى، ليس التحاكم إلى معاني القرآن تحاكم على أساس الفهم الساذج والفهم الأولي والبدوي والفهم السوقي، ليس هو القرآن كتاب في الوقت الذي خوطب فيه الجميع، وهو ليس كتاب مختص بفئة أو طائفة، ليس المخاطب خصوص الفلاسفة أو الحرفاء أو المتكلمين أو نحو ذلك، لكن لا يعني ذلك أن القرآن هو معانيه معاني أولية وساذجة، ولا يحتاج أن يكون الإنسان متبحر إذا أراد أن يخوض في علم التفسير. نحن ندعي أن القرآن له معاني تخصصية، ولا بد من الاستعانة باللغة وبالظهور العرفي والوقوف على تلك المعاني واختيار معنى من تلك المعاني على سائر المعاني، كل هذا لا بد للإنسان أن يكون له خبرة في ذلك ومعرفة في ذلك، وإلا لا يمكن الاعتماد على الرؤية الأولية البسيطة الساذجة من الإنسان الغير متضلع في هذه الفنون. وأكدنا أن القرآن في الأعم الأغلب ألفاظه لها أكثر من معنى، انتخاب معنى من سائر المعاني أيضا هو في حد نفسه يحتاج إلى ماذا؟ إلى ممارسة مهنية عالية وإلى تخصص بارع، انتخاب معنى من المعاني، وليس بالأمر الميسر أن ننتخب أي معنى نشاء. النقطة الثانية أن القرآن يمر بمرحلتين لا بد أن ينظر تفسيره التجزئي برؤية قد تسبق التفسير التجزئي، ألا وهي التفسير الموضوعي. ما ممكن أننا ننظر إلى بحث القرآن ببحث تجزئي بمعزل عن ماذا؟ عن التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي له دور مهم، مثلا بحث العصمة، آيات العصمة كلها لا بد أن ننظر إليها، ولا يمكن أن ننظر إلى آية واحدة ولا ننظر إلى الآيات الأخرى، فلا بد أن يكون عندنا رؤية شمولية وليست بالرؤية الجزئية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، نحن نعتقد أن مصطلحات القرآن وردت فيها بعض مفردات لا تقاس بالعالم المادي بالشأن المادي، هناك أمور غيبية، فهم تلك الأمور الغيبية لا يمكن أن نستعين بالأمور المادية لفهم تلك الأمور الغيبية، بل لا بد من عزل الأمور الغيبية عن الأمور المادية والالتفات إلى أن الأمور الغيبية شيء غير الأمور المادية، هذا لا بد من الالتفات إليه، وأن الأمر الغيبي شيء والأمر المادي شيء آخر. الأمر الآخر لا بد من عدم الخلط بين المفهوم وبين المصداق. قد يتفق هناك مصداقا تحقق في فترة زمنية وفي ظرف زمني، تنزل ذلك المفهوم على ذلك المصداق لا يعني انحسار ذلك المفهوم بهذا المصداق، وهذا أيضا أمر لا بد من الانتباه إليه والالتفات إليه، أنه في الأمور أنه لا بد من العزل بين المفهوم وبين المصداق، وأن جزء من الأخطاء التي ترتكب في فهم القرآن ناشئ من عدم الخلط بين المفهوم وبين المصداق، أو بين المعنى الغيبي وبين المعنى المادي، عالم الشهادة عالم الغيب والشهادة. أيضا لا بد من الالتفات إلى أن القرآن له شأن نزول، ولا يمكن فهم القرآن إلا في سياق ماذا؟ شأن النزول، ولا يمكن أن يكون المورد خارج عن الوارد، لا يمكن يطمح خروج المورد عن الوارد، فلا بد لشأن النزول من مدخلية في فهم القرآن. أيضا نحن نعتقد أن من الأمور المهمة في نظرية المنهاج القرآني هو السياق، وبحث السياق بحث في حد نفسه أمر لا بد من الالتفات إليه عند عملية التفسير. مثلا احنا عندما نمر على بعض الآيات التي سنسردها على أنها مانعة من العصمة، نراها أنها واردة في موقع الثناء والمدح لرسول الله، وكيف يمكن أن نجمع بين هاتين الصفتين، بين الثناء والمدح لرسول الله وبين صفة ماذا؟ صفة المذمة وأنه يصدر منه المعصية. فكرة السياق أيضا لا بد أن تكون منظورة وملحوظة عندنا بنحو واضح وبنحو بين جدا. أيضا من الأمور التي لا بد من ملاحظتها موضوعة القرائن، القرائن على أشكال، تارة القرينة قرينة متصلة، أخرى القرينة منفصلة، القرينة المنفصلة تارة من داخل القرآن، أخرى القرينة المنفصلة من خارج القرآن كالارتكاز والسير ونحو ذلك. فالسيرة العقلائية مدخلية في فهم القرآن، وسيرة المتشابعة لها مدخلية في فهم القرآن، والقرائن المنفصلة لها مدخلية في فهم القرآن. كل هذا لا بد من الالتفات إليه. الأدلة العقلية والنتائج العقلية البديهية الواضحة أيضا لها نحو مدخلية في فهم القرآن، لا يمكن فهم القرآن بمعزل عن النتائج العقلية عن القرائن العقلية، فالقرائن العقلية أيضا لها مدخلية في فهم القرآن. واضح ماذا أقول؟ من الأمور التي لا بد من الاتفاق، ومن هنا نحن صرنا في ضمن مدرسة التأويل ولسنا في ضمن مدرسة الظواهر، الأخذ بظاهر الآيات، منعنا التجسيم، وإن كان هناك آيات تدل على ماذا؟ على التجسيم، لكنه للقرينة العقلية نحن ابتعدنا عن أمر التجسيم. فإذا كان الدليل العقلي يدلنا على ضرورة العصمة كما هو كذلك، فإذا كانت هناك آيات ظاهرها تتنافى مع العصمة لا بد من تأويل تلك الآيات بنحو لا يمكن أن يكون موجبا لمنع العصمة عن الأنبياء أو عن النبي الأكرم. هذه مجموعة أمور، أسجل بعض أمور أخرى، كل هذه لا بد أن تدخل في سياق فهم المعنى والمنهج المعرفي القرآني. وإذا لاحظنا هذه الأمور البحث المهم جدا الأخبار الروائية، الآيات ورد في حقها أخبار روائية فسرت ماذا؟ فسرت القرآن وبينت القرآن. ونحن نعتقد أن العترة الطاهرة هي العدل للقرآن، العدل الثاني للقرآن، فلا مجال للاكتفاء بالعدل الأول عن القرآن من دون النظر إلى العدل الثاني. فلأخبار الروايات مدخلية في فهم القرآن، لا يمكن أن نفهم القرآن بمعزل عن تلك الأخبار الروائية، ولا بد أن تنظم تلك الأخبار الروائية بنحو، لأنه أحيانا إحنا عندنا أخبار لا بد أن تعرض على القرآن، ومرة الأخبار الروائية تكون دورها مفسرة للقرآن، وكيف نجمع بين خصوصية العرض على القرآن وبين خصوصية أن الروايات تكون مفسرة للقرآن. كل هذا لا بد من الالتفات إليه أيضا. عندنا من النظريات المهمة التي تطرح اليوم نظرية تفسير القرآن بالقرآن. نظرية تفسير القرآن بالقرآن أيضا لا بد أن تكون مد نظرنا ومد الالتفات إليه. مناسبات الحكم والموضوع، لا يمكن أن نغفل عن نظام مناسبات الحكم والموضوع، فإن مناسبات الحكم والموضوع من أهم القرائن الذي يمكن للمفسر أن يعتمد عليها، وعليه يمكن أنه ما هو ظاهر أولي أن نرفع اليد عن بسببه قرينة مناسبات الحكم والموضوع. فكرة الانصراف، الانصراف الاستعمالي، أو فكرة القدر المتيقن، القدر المتيقن الاستعمالي، أو فكرة العموم وفكرة الإطلاق ومقدمات الحكمة، لا يمكن لمفسر القرآن أن يغفل عن كل هذا. لا يمكن أنه بمجرد أن يقع نظره على لفظة معينة يسعى في أنه يختار ذلك المعنى من دون الرجوع إلى موضوعة الإطلاق وموضوعة العموم وموضوعة الانصراف وموضوعة القدر المتيقن. أيضا له كل المدخلية في هذا المجال. الآن أنا أشير إلى مجموعة، طبعا أن أدخل في كل الآيات في هذا المضمار أنا أحيلكم على الكتاب حتى بعد لنا قف كثيرا. الكتاب الذي بين أيدينا وهو قرى ملكي، في هذا الكتاب نرى أنه في صفحة 106، أرجو تسجيل الصفحات، في صفحة 106 هناك خطأ في فهم معنى العصمة، يعني ومعنى الذنب، هناك خطأ في فهم معنى الذنب. منشأ هذا الخطأ لم يلتفت إلى شأن النزول. في صفحة 106 مثال أن شأن النزول له المدخلية في ماذا؟ في فهم القرآن. في صفحة 109 يشير المصنف إلى قرينة السياق، وكيف أن قرينة السياق لها أثر ولها مدخلية في فهمه وتصحيح الفهم، فإن هناك فهم مغلوط يمكن تصحيحه عن طريق ماذا؟ عن طريق السياق، ذكره في صفحة 109. في صفحة 107 ذكر فكرة مناسبات الحكم والموضوع، وكيف أن مناسبات الحكم والموضوع كان لها المدخلية في تصحيح الرؤية، وهكذا. إذن أريد أن أقول شيء، هناك تجني على القرآن إذا اكتفي بالفهم البدوي الساذج، ولا بد لمن يريد أن يخوض في فهم القرآن لا بد أن ينظم منظومته المدرسة والمنهج القرآني في التفسير، ولا بد أن يلاحظ ما ذكرناه من أمور وغير هذه الأمور. حينئذ يحق لنا أن نقول أنه هل الآية القرآنية مانعة عن العصمة، أو أن الآية القرآنية ليست بمانعة عن العصمة. هذا ما يمكن أن يقال في بحث العصمة، وغد نبحث في بحث آخر، والحمد لله رب العالمين.